وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني للصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت وزارة الدفاع إن هذا القمر الصناعي ذا المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، يعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة الصاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي، معلنا أن المحادثات مع السعودية ستستأنف قريبا في بغداد. ولفت سعيد خطيب زادة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية، وسنعلن خلال ساعات عن مكان وزمان استئناف المحادثات النووية التي ستكون في دولة خليجية. وأكد أن الكرة في الملعب الأمريكي، وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات عن إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني لدى الاجتماع برئيس الوزراء العراقي دعم إيران إعادة فتح السفارات مع السعودية، وثمن حسين أمير عبد اللهيان جهود العراق لتعزيز الحوار بين إيران والسعودية، مؤكدا أن طهران تريد الخير للمنطقة وتدعم إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين مع السعودية. من جهة ثانية، أشار عبد اللهيان إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، معتبرا أن تعزيز العلاقة الثنائية بين طهران والقاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الإسلامي. أكد رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران لا علاقة لها بمحتوى الاتفاق النووي. وشدد علي باقري كاني في اجتماع مع نواب في مجلس الشورى الإسلامي على أن الحكومة تتمسك بمبادئ الدولة وصامدة، وحاولت عدم ربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي. أكد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي على تعزيز العلاقة الإعلامية مع سوريا. جاء ذلك خلال زيارة جبلي إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد إعلامي رفيع. وقال في تصريح إعلامي إنه يتمنى أن تكون هذه الزيارة منعطفا لارتقاء العلاقات بين إيران والإعلام السوري. قام الكيان الإسرائيلي بهدم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب للمرة 203 على التوالي. وقال عزيز الطوري عضو لجنة الدفاع عن العراقيب إن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم رغم هدمها، ويعمل الاحتلال على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، فإنها لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم الخدمات لها. هذا وأصيب شاب من جنين برصاص الاحتلال بينما تم اعتقال 4 آخرين. وأشار شهود عيان إلى أن 30 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الضاحية الشرقية وحي الألمانية في جنين. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن قمة مجموعة السبع قررت استثمار 600 مليار دولار في البنى التحتية العالمية ضمن عدة إجراءات يأمل في أن تغير العالم لأجيال. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 27 من ذي القعدة عام 1439 للهجرة سقطت رافعة عملاقة في القسم الشرقي من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ما تسبب باستشهاد عدد من حجاج بيت الله الحرام، وتسببت سقوط الرافعة باستشهاد 107 من حجاج بيت الله الحرام وإصابة 238 آخرين، وكان أغلب الشهداء من باكستان والهند وإيران وأندونيسيا. ورغم أن السلطات السعودية عزت سبب سقوط الرافعة إلى هبوب الرياح والعواصف، إلا أن النظام السعودي أكد في ذلك الحادث وحادث التدافع الكبير في مشعر منى بعد عدة أيام عدم اهتمامه بسلامة الحجيج. وأخيرا وفي السادس من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان موافقا للسابع والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، تعرض قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لعملية اغتيال فاشلة دبرت العصابات الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية، وذلك بتفجير قنبلة كانت مزروعة في جهاز للتسجيل وأثناء إلقاء خطبة في مسجد أبو ذر بجنوب العاصمة طهران. وقد أصيب آية الله الخامنئي في تلك الحادثة ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقد شاء حكم الله بقى السيد علي الخامنئي على قيد الحياة ليقود الثورة الإسلامية بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها کون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربان وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
أفقد گناه
الله الله
عالمین پادشاه
الله الله
یورکلرین پناه
الله الله
اشیت الله دردیمی بو آهلارم رحمیله باشلات گناهلارم Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ne fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
على طه الأمين.
الله الله
في كل وقت وحين.
الله الله
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
الله الله
واغفر لي والمسلمين.
الله الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع الكيان وصراعات الداخل. سنكون معكم في فلسطين اليوم في عدة فقرات، والفقرة الأولى ستكون نداء غزة. ثم يتبعها فقرة مع الشهداء. ونختمها بإذن الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن فنبدأ معكم أعزائي الكرام وفقرة نداء غزة مع الزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. اعتصمت معلمات شواغر 2020 المتعاقدات مع الأونيرفا أمام مقر الوكالة في قطاع غزة، وطالبت المعتصمات بإعادة النظر بقرار القفز عن الترتيب الوظيفي المعمول به والذي يأتي على حساب مستقبلهم الوظيفي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
هن نموذج لمعلمات شواغر 2020 ممن يعملن على نظام العقود في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. جئنا اليوم برفقة أطفالهن هكذا للتعبير عن غضبهن مما يعتبرنه قرارا جائرا بحقهن، يكمن في قفز إدارة الأونروا عن قانون الترتيب الوظيفي المعمول به في ظل حاجتها لشواغر في قطاع التعليم.
كيف أنا ترتيبي يكون متقدم، يجي مع احترامي يجي أستاذ دوره متأخر بعدي ياخد دوري أنا بسبب كونه ذكر، هل هذا امتياز؟ إحنا رفضين أنه إحنا نتعين في مدارس إعدادي، مش بدناش نتعين في مدارس إعدادي، بدنا نتعين في مدارسنا إحنا اللي إحنا شغالين فيها حاليا.
ولأجل دق ناقوس الخطر والتنديد بما يجري، اعتصمت هنا هؤلاء المعلمات اللواتي يمثلن المئات. يقولن إن استبعادهن من 750 شاغرا وظيفيا في التعليم يمثل ضربة لهن ولمستقبلهن، لا سيما وأنهن تقدمن لامتحانات التوظيف وحصلن على أرقام وظيفية بحاجة للتثبيت لا أكثر.
يعني طلع قانون جديد أنه راح يتم القفز مقابل يتجاوز دور أنثى أو معلمة لصالح ذكر أو أستاذ متأخر. آخر دوره ترتيبه متأخر. لكل معلمة من هؤلاء المعلمات قصة وغصة لا يعرفها إلا الله، لذلك جئنا نطالب بحقوقنا بالتثبيت على الدور الوظيفي.
مؤسسات معنية بقطاع التعليم بمدارس الأونروا أكدت أحقية مطالب هؤلاء، مشددة على ضرورة جلوس إدارة الوكالة على طاولة التفاوض بما يكفل منحهن الحقوق المطلوبة.
هناك حالة إرباك بصراحة في هذا الموضوع. نحن نقول أن حل هذه المشكلة وحل هذه الأزمة الموجودة حاليا هو تشكيل لجنة من هذه القائمة والجلوس مع إدارة الوكالة وتوضيح وجهة النظر، لأن هناك اختلاف في وجهة النظر. إدارة الوكالة تقول أنها ستأخذ حسب الحاجة، وقائمة شواغر 2020 تقول أنها تصمم على الأخذ حسب الترتيب.
وما لم يصر إلى وضع الحلول تهدد هؤلاء المعلمات بتصعيد غير مسبوق لحركهن قد يصلوا حد الإضراب المفتوح.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير وحول أزمة معلمات شواغر 2020 في وكالة الأونيرفا في غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة فاطمة محمود إحدى المعلمات التي تعاني من قرار الأونيرفا بشأن شواغر 2020. نستمع معا.
سيدة فاطمة، ما هي رسالة المعلمات من خلال هذا الاعتصام اللواتي قمنا به أمام مبنى الأونروا؟ هل حصل أي شيء بعد هذا الاعتصام؟ وما هي توقعاتكم؟
أتحدث إليكم باسم زميلاتي ممن منوي تخطي أدوارهم في قائمة 2020 لصالح الذكور. الحديث باختصار شديد، كنا قد خدنا جميعا مسابقة تعد تعجيزية ومنافسة جدا قوية، حصلنا خلالها على أدوار بعد مشوار طويل من الجهد والتعب وللحكاية خفايا. وأهلنا للتثبيت ضمن القائمة، والعدد المنوي تثبيته هو 750 موظف على أدوار ما يزيد 3 سنوات حسب الروسة، أي حسب الترتيب. كما تم الحديث عنه سابقا، يعني حتى لآخر لحظة تم الحديث أنه سيتم التثبيت حسب الترتيب، ولكن فوجئنا بأنه سيتم القفز عن أدوارنا لصالح في التثبيت، وذلك لحجج واهية برغم أننا جميعا قد قدمنا نفس المسابقة وتأهلنا بنفس المحك ونفس لجنة المقابلة، علما بأن العدد الكلي للشواغر هو أكثر من 1450 شاغر للذكور أو الإناث، وبالتالي بعد العدد 750 قليل مقارنة بالعدد الكلي سواء للشواغر الذكور والإناث، والتي أساسا يفترض تثبيتها جميعا يفترض تثبيت 1450 شاغر.
طيب سيدة فاطمة، واضح أن هناك ظلم للمعلمات على حساب ما تقولون الأساتذة الذكور. طيب هل هناك خطوات مقبلة ستقومون بها في حال أصرت الأونروا على تجاوز المحنة التي تمرون بها وعدم تقديم المعلمات ضمن هذه الشواغر؟ ما هي الخطوات المقبلة؟
الخطوات ما زلنا في اعتصاماتنا، ما زلنا في مطالبنا، وما زلنا نجري اتصالاتنا مع الاتحاد ومع التعليم وغيره. هي الأمر لأولي الأمر، يعني الحلول كثيرة والحلول موجودة ومطروحة، لا تكون على حساب الأحد سواء ذكر أو أنثى، بحيث ما يحصل تظلم لأحد. يعني إحنا في النهاية الاعتصامات سلمية، وما في يعني مد وجزر، مش الموضوع هجوم بقدر ما هو مطالبة لحقوقنا. إحنا عاهدنا على المسؤولين والقائمين بهذا الموضوع الشفافية والمصداقية، نأمل منهم أن يتم حل هذا الموضوع وإنصافنا.
نعم سيدة فاطمة، ماذا في كلمتكم الأخيرة؟
الكلمة الأخيرة زي ما ذكرت سابقا بأن الأمر لأولي الأمر الذين عاهدنا منهم المصداقية والشفافية، بحيث ألا يكون هناك تظلم لأحد سواء شاب أو امرأة. نأمل من القائمين والمسؤولين على هذا الملف إنصافنا والتثبيت حسب الترتيب والجدول.
السيدة فاطمة محمود معلمة من شواغر 2020 في وكالة الأنروا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع السيدة فاطمة محمود إحدى المعلمات التي تعاني من قرار الأونيرفا بشأن شواغر 2020، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى فقرة نداء غزة، ونشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، محسن عبد الباري، حسن نمر، معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للسيدة فاطمة محمود.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
وحيكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم الكيان وصراعات الداخل، والعناوين. ماذا عن تلميح قادة الاحتلال عن حرب أهلية في الكيان؟ هل من دور لتناقضات الخارطة الحزبية في إشعال الداخل؟ وما المكانة التي تحتلها التناقضات الإثنية والمذهبية في الصراع؟ أعزائي الكرام، حذر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت من الدخول في حرب أهلية عقب الانقسامات السياسية الراهنة، وذلك مع حل الكنيسة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. كما يعزز المشهد الراهن حالة الانقسام في ظل رفض تولي نتنياهو الحكومة مجددا بسبب ملفاته القضائية، بينما يميل كل حزب لمن يمنحه فرصة سياسية أكبر. الزميلة امتثال أشقر والتقرير التالي.
تتسارع الأحداث السياسية داخل الكيان بعدما تبدلت الأدوار بين الحكومة والمعارضة، وأصبح نفتالي بنت نفسه يعمل على إسقاط حكومته كخطوة تجعل على الأقل وزير خارجيته رئيسا لحكومة انتقالية، وذلك ضمن سعيه لإبعاد بنيامين نتنياهو عن تولي حكومة جديدة من دون التوجه لصناديق الاقتراع، ومع طرح رئيس لجنة الكنيسة نير أرباخ مجددا مسألة إعطاء المعارضة فرصة لحكومة ضمن الكنيسة الحالية. بدأت التوقعات مستعصية والسيناريوهات مفتوحة، والتوتر يضرب المشهد من جميع الأطراف المتناحرة، وكأنها على فوهة بركان تنتظر الانفجار السياسي مع انتهاء التصويت على حل الكنيسة بالقراءات الثلاث. فمن جهة يرفض معظم أعضاء الكنيسة فكرة الجمع بين نتنياهو والحكومة بسبب تهمه الجنائية، ومن جهة يترأس بينت آخر جلسة حكومية له، وأسفه كبير لسلب مساحته السياسية منه، وهو الذي جمع التناقضات في هذا السبيل. خطر غير مسبوق إذن تواجهه الساحة السياسية أدت إلى مخاوف من اندلاع حرب أهلية، وحمل بنت نتنياهو الذنب في ذلك عبر تصرفه التقسيمي الذي مارسه سنوات طويلة، وأنه لا تنبغي له العودة إلى السلطة، كما أن الصراع بين الأطراف وإلغاءها بعضها البعض قد يمنع حتى من انتخابات خامسة. كان موقف بنت العدائي للمعسكر الآخر صريحا جدا، إذ قال أن كل دقيقة باقية جديرة باستغلالها لتنظيف الدولة قبل حل الكنيسة حسب وصفه. وطغى أسلوب الاستجداء على طبيعة خطابه التهويلي والاستعطافي في ذات الوقت، وعزز ذلك الحديث عن نيته اعتزال الحياة السياسية. ولعل ما أثنى عليه بينت من تآلف الأيديولوجيات المختلفة في حكومته كان سببا في انهيارها باعتبارها تحول دون العمل للمصلحة الحزبية كما اعتاد الشارع الإسرائيلي أن يكون. فبنظرة أخرى إلى المشهد يبدو الانقسام أخطر من أي تهديد خارجي كما قيل، وبدأت آيليت شاكيد تطلب وزارة العدل، وجدعون ساعر يرفض وزارة الخارجية، وغير ذلك كثير من العروض والمغريات التي تبنى على المصلحة الخاصة، بدءا من نتنياهو اللاعب وحده حاليا في الساحة، والمقرر أن يفتتح فرصه بجهود تمرير ما يسمى قانون الطوارئ في الضفة الغربية. الضد هنا لن يظهر حسنه الضد، فبين بنت ونتنياهو أزمة تولد من قضايا الشعب الفلسطيني، ويستعرض كل منهما إنجازاته الدموية في ارتكاب المزيد من الجرائم ضده، إذ ترتفع كفة الميزان السياسي وتهبط وفقا لانتهاكات الاحتلال على الأرض. ونتنياهو مثلا حرم رئاسة الحكومة بعد معركة سيف القدس، ولا يعلم ما تخفيه جهوده الراهنة من أزمات للشعب الفلسطيني.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. نعم أعزائي الكرام، وعن الوضع داخل الكيان وتلميحات بعض قادته بحرب داخلية على أرضية الصراعات الخارطة الحزبية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. السلام عليكم دكتور عمر جعارة، وأهلا بك معنا في اللقاء.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، وشكرا لحضورك معنا وتقبل الدعوة. طبعا بداية، ما هي قراءتكم دكتور للمرحلة المقبلة في ظل التحذيرات التي أطلقها نفتالي بنت من الدخول في حرب أهلية في المرحلة القادمة، خصوصا بعد حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات جديدة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. تفضل.
نعم، المستوى السياسي أو القرار السياسي في دولة إسرائيل مضطرب جدا، وهذا التحذير الذي تفضلتم به هو نفس التحذير الذي قال به مدير موساد إسرائيلي مشهور جدا اسمه تمير باردو. قال: أحذر أخطر عدو على دولة إسرائيل هو الخلافات الداخلية، والخلافات الداخلية الحزبية الائتلافية سواء كانت بالائتلاف أو بالمعارضة فإنها خلافات قاتلة. فهذه الخلافات القاتلة هي قاتلة للكيان الإسرائيلي. لذلك لا يوجد أي نوع من المحبة أو من الوثق أو من الاتحاد أو من النظرة الواحدة لأي عدو لدولة إسرائيل أو لأي عقبة أمام دولة إسرائيل، سواء كانت غلاء الأسعار، سواء كانت غلاء السكن، سواء كان الوجود الفلسطيني، حتى لو كان في 48، فلا يوجد وجهة نظر إسرائيلية موحدة أمام هذا النظرة الإسرائيلية التي تمثل قمة الكراهية المجانية ما بين اليهود. لذلك اليهود في خطر كبير كما يقول تمير باردو. الجواب نعم، لأن الخلافات أينما تواجدت سواء بدولة إسرائيل أو بأي دولة أخرى من دول العالم فإنها خسارة مدمرة. فهذه الخسارة المدمرة هي قاتلة ليس فقط لدولة إسرائيل وإنما أينما حلت الخلافات. ولذلك لا يستطيع بنت أن يتفق مع لبيد على سبيل المثال، ولا يتفق بنت مع سموتريش، ولا يتفق بنت وسموتريش ولبيد مع نتنياهو، ولا يتفق نتنياهو مع ليبرمان، ولا يتفق ليبرمان مع شاب، ولا يتفق ليبرمان مع يهودة الصوراء. لذلك هذه الصورة الحقيقية لدولة إسرائيل بأنها لن تكون دولة مهما دعمت بالكهرباء الأمريكية وبالدولار الأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالفيتو الأمريكي. لذلك دولة إسرائيل حقيقة هي على حافة الانهيار. ولذلك انظر الأزمة الحالية، الآن يريدون أن يصوتوا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى قرار سواء بحل الكنيست أو بتمرير قانون منع أي شخصية إسرائيلية بحقها ملفات جنائية من تشكيل الحكومة، أي ما يسمى بقانون المتهم، والمتهم هو نتنياهو. ولذلك الصورة في البرلمان الإسرائيلي أنه منعقد الآن وسينعقد طول النهار وطول الليل، إما أن يصوت على قانون المتهم أي بمعنى نتنياهو لا يحق له من تشكيل حكومة بوجود ثلاث ملفات جنائية حتى وإن وصل إلى رقم 61، أو أن تحل الكنيسة ويذهبوا إلى انتخابات عامة.
طيب دكتور عمر، نعم، كثيرا ما تتكرر التحذيرات بشأن الحرب الأهلية. بنت ذكرها على أرضية صراعات الخارطة الحزبية، وما يشهده الكنيسة اليوم سبقه بذلك، وقبل 4 أعوام رئيس الموساد السابق تامير باردو. هل من مؤشرات على الأرض بهذا الصدد برأيكم؟
نعم، بدليل المظاهرات أمام بيت نتنياهو، المظاهرات أمام بيت لبيد، الرسائل التي وجهت بالتحديد وفيها طلقات بندقية، رسائل لبنت ولا زوجة بنت ولا أبناء بنت. لقد وصلوا إلى الحضيض عندما يتهم اليهودي بأنه ليس يهودي. انظر ماذا يقول ليسمان لبنت: لماذا تضع القبة على رأسك؟ ضع القبة على رأسك فأنت ليس يهودي. عندما يقول راب كبير في إسرائيل يقول عن لبيد بأنه خنزيرا، وعندما يتكلم آخر عن بنت يقول الكلب أوفى من بنت، وعندما يتكلمون عن نتنياهو يقولون هو كذاب بامتياز، وعندما يتكلمون عن بعضهم البعض هذه ألفاظهم وهذه قمة الخلافات حتى ما بين أي أمة أو شعب، فما بالك ما بين دولة مصطنعة بقوة الكهرباء الإنجليزية سابقا أو الكهرباء الأمريكية حاليا.
نعم.
إذن الخلافات مجسدة على أرض الواقع. نعم، انظر عندما تم اختيار إسحاق رابين، لماذا؟ لأنه كاد أن يؤمن بسلام الشجعان وكاد أن يؤمن بإعطاء فلسطين حقهم شبه طبيعي حسب وجهة نظرهم، ومع ذلك قتلوه. لماذا قتلوه؟ سأل المذيع الإسرائيلي طفلة إسرائيلية، لماذا قتل إسحاق رابين؟ فقال لأنه تنازع عن جزء من أرض إسرائيل. طفلة لا يتجاوز عمرها 14، هذه ثقافتهم، هذه أيديولوجيتهم. ولذلك أفضل تعبير عن هذه المرحلة لدولة إسرائيل أن اليمين الإسرائيلي أسقط اليمين الإسرائيلي، وأصوات اليمين الإسرائيلي في الكنيسة الحالية هي تصل إلى 80 مقعدا، ويستطيعون أن يشكلوا أكثر حكومة بتاريخ دولة إسرائيل ب80 مقعدا. ولكن الخلافات اليمينية القائمة على الفهم الأيديولوجي للتناخ للعهد لأسوار العهد القديم هو أساس مشكلتهم، لأنهم يؤمنون بأفكار في أسوار العهد القديم لا تقبلها النفس.
إذن دكتور، الحديث عن حرب أهلية يعني أن هناك عملية انقسام في المجتمع. طيب، من خلال متابعتكم، هل الانقسام في الكيان انقسام عمودي أم أفقي؟
الآن سميه هو الاختلافات في العمق، لأنها اختلافات في الفهم الأيديولوجي للفكر الصهيوني اليهودي النابع من أصفار العهد القديم.
نعم.
انظر، يسحق يوسف من أكبر خاخامات دولة إسرائيل، وهو المرجعية الكهنوتية لحزب شاس. ماذا قال عن بن بدير؟ قال إنه أفضل، تماما مثل ما قال نتنياهو عن ابنه يائير أنه أفضل. هذه الألفاظ وهذه الوصف في قمة الأخلاق، في أسفل الأخلاق، ليس فقط عند الإنسان وإنما عند الحيوان. لا يوجد كلب يطعن في ابنه، ولا يوجد طائر يطعن في ابنه، ولا يوجد غراب يطعن في ابنه. ولذلك إن هذه الخلافات هي المقدمة الحقيقية للتنبؤات إن صدقت. لكن هذا الذي أتكلمه ليس نبوءات، من أن دولة إسرائيل لم تصل إلى عامها 80 بسبب هذه الخلافات. لماذا؟ لماذا يقول ذلك الدكتور عمر جهارة؟ لماذا؟ لأن دولة إسرائيل بالتناخ الإسرائيلي سقط البيت الأول بسبب الكراهية المجانية ما بين اليهود.
نعم.
انظر مثلا الصراع ما بين بني يهوذا وبني بنيامين، وكان بني يهوذا من سحق وإبادة ثبت من أصباط دولة إسرائيل كما ورد في الفكر اليهودي، ولذلك قالوا ملعون من يعطي إمرأة لبنيامين.
طيب دكتور،
لماذا؟
هناك خلافات. دكتور عفوا على المقاطعة، هناك اتجاهات، هناك اتجاه للانتخابات. طيب تفضل دكتور.
لأنها خلافات حرقت يغون شرائن كما يقولون.
نعم.
ولأنها خلافات أسالت الدماء الزكية بأسفقة يغون شرائن كما يقولون، فأصبحت يغون شرائن المدينة العاصية والمدينة المتمغربة والمدينة الزانية. هذه الأفكار أدى يهوى رب إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالمسح يغون شرائن من على وجه البسيطة تماماً، لما يمسح الجائع صحن طعامه.
طيب.
ولذلك أرسل يهوى رب إسرائيل ملاكه لتدمير يروشلايم، فندم يهوى رب إسرائيل على قراره وأمر ملاك الهلاك بكف يده عن يروشلايم.
طيب، هناك
حقيقة أفكارهم.
نعم، هناك اتجاه للانتخابات، وهذه الخامسة دكتور خلال 3 سنوات. ما الأرضية التي يرتكز عليها الوضع السياسي في الكيان، ومن يتحكم بزمام الأمور؟ باختصار لو سمحت دكتور.
نعم، الآن الانتخابات الخامسة نتائجها بالاستفتاءات الإسرائيلية لا تختلف عن نتائج الانتخابات الرابعة والثالثة.
نعم.
ولذلك ستكون نتيجتها بأن نتنياهو لن يحصل على الرقم 61. لذلك هذه الانتخابات الخامسة مقدمة للانتخابات السادسة اقتباس دقيق من الإعلام الإسرائيلي. إذن لماذا نتنياهو لا يستطيع أن يصل لرقم 61 وهو يميني وهو زعيم اليمين واليمين مليئة بالخلافات والصراعات؟ فلا يوجد يمين إلا رفقة اليمين، ولا يوجد زعيم اليمين إلا نتنياهو يعمل على شطر اليمين حتت وقطع متناثرة. لذلك الانتخابات الخامسة لن تأتي بنتنياهو رقم 61. لذلك
نعم
يعمل نتنياهو على منع مرور قرار
جميل.
حل الكنيسة من اليوم وحتى غدا للمفاوضات، إما أن تحل الكنيسة وإما أن يمضي القرار.
جميل جدا دكتور عمر إجعارة. نعم دكتور عمر إجعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في لقاء اليوم فلسطين اليوم. شاكر لكم الحضور وتقبل الدعوة، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. مسيرة الشعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء. كان يرقب عن قرب ممارسات الاحتلال بحق شعبه بعد أن سلب منهم الأرض ليعيشوا حتى هذه اللحظة نكبة اللجوء والترحال. كان يشاهد الأطفال وهم يسقطون بلا ذنب اقترفوه، وكان يسأل لماذا هذا الموت المجاني الذي يطارد حتى الطفولة في وطنه المسلوب. لم يطل التفكير كثيرا حتى وصل إلى قناعة بضرورة المواجهة مع هذا العدو وباللغة التي يفهمها، وهو ما كرسه واقع على الأرض وممارسة في حياته منذ الطفولة. هكذا كان الشهيد البطل حسن شقورة الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الحرب الصهيونية مع اثنين من رفاقه لينال ما تمنى. نرحب بعائلة الشهيد حسن شقورة لنفتح وإياها صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة. فكان هذا اللقاء الذي بدأه الأب بالحديث عن نشأة حسن.
بالنسبة للشهيد، كان تاريخ ميلاده في 16-11 سنة 1985، وكان تاريخ استشهاده في 15-3-2008. حسن كان منه طفل، كان طفل مميز، كان يعني علامات النباهة والشطارة موجودة عليه منه طفل. كان دائما مبتسم، يعني ابتسامته ما تفارق يعني وجهه هو حتى هو طفل. وبعدين بدأ حسن يكبر فالتحق في روضة القسام، وهذا الروضة كان داخل مسجد القسام، وهذا كان الدور الأكبر والمؤثر في حياة الشهيد حسن إن شاء الله.
الأم الصابرة المحتسبة تتحدث عن رؤية الشهيد حسن في كيفية التعاطي مع هذا الغاصب المحتل، فتقول:
والله دائما هو كل فكره وعقله كيف انه بده يدافع عن وطنه وكيف بده يحاول اكبر عدد ممكن انه يقتلوا مثلا يهود او يعملوا عمليات انه يصيبوا فيها عدد اكبر. يعني يوم ما تلاقيه حسوا انهم ضربوا صواريخ او عملوا حاجه تلاقيه يفرح ينبسط يكيف هيك. والحمد لله رب العالمين ربنا اكرم بكرماته. يعني أنا كنت ما كل ما أشوف شهداء وأمياتهم أقول يا أروح أقول عند الشهداء أقول يا الله يا حسن نيال أمياتهم فيهم نيالهم ما شاء الله عنهم كرامات هذه من عند الله الله يكرمك يما بكرمه. يعني دائما تلاقي دعاء أنا تلقائي مش فاهمة إيش هذا الدعاء يعني بالضبط وأقول الله يكرمك يما الله يكرمك إن شاء الله الله يكرمك بكرمه. يعني أنا بعد فهمت هذا الدعاء بعد ما هو استشهد قلت هاي كرامات الشهداء.
تقول زوجة الشهيد أمل الحجار أن الشهادة كانت كل ما يتمناه حسن، مشيرة إلى أن إحساسا كان يراودها أنها ستكون زوجة شهيد وهو ما تحقق باستشهاد حسن.
طبعا حسن دائما كان يتمنى وكل واحد كان بتمناها الشهادة في سبيل الله. كان دائما يوم ما يكون في اجتياح توغل أطفال تقتل الشيوخ أيضا كذلك أيضا في وقت كمان المسجد الأقصى اللي ما زال حتى الآن يتعرض للخطر من قبل قوات الاحتلال ويتعرض للتهويد. حسن ما كانت صحيح انه حسن كانت عينه بتنام بس قلبه ما كان ينام. كان جدا مقهور على اللي بيصير لوطنه في وقت الكل الدول العربية الكل متغاضي عن القضية نوعا ما. طبعا انا من قبل ما يتزوجني حسن كنت بحس انه انا في يوم من الايام ممكن اكون زوجة شهيد. ما بعرف كيف هيك كان يجول بخاطري هيك إحساس. فطبعا دايما كل ما يروح حسن كان على يصلي الفجر بالجامع كان خاصة بالفترة الأخيرة كنت أحس في يوم من الأيام إنه حفقد حسن خلاص يعني ممكن قد تكون قرب لقاؤه برب العالمين.
ويستذكر أحمد شقيق الشهيد الكثير من المواقف التي عاشها مع شقيقه البطل حسن باعتباره الأكثر قربا له.
حسن كان مثال كبير إلي في الحياة خاصة يعني إحنا من صغرنا كنا مع بعض دايما في كل صغيرة وكبيرة مع أنه برضو إحنا كمان صغار كنا دايما نتكاتل بس برضو على حاجات تافهة بتضل ذكرى حلوة. رغم أنه حسن كان أكبر مني بس كان في تقارب في السن كنت دايما ألجأ له في كتير في المشاكل وخاصة في الشغل. استشهاد حسن ترك فيه كتير فراغ في هالدنيا ربنا يرحمه إن شاء الله ويتغمد في رحمته.
15 من مارس أذار من العام 2008 يوم لازال عالقا في ذاكرة عائلة الشهيدة وهو اليوم الذي استشهد فيه حسن. وحول تفاصيل الاستشهاد يقول الوالد
كانوا في زي ما حكوا لي الشباب انه كانوا هدول عاملين صواريخ جديده وبدهم يجربوها. زميله اتصل عليه وقال له حسن في الصواريخ الجديده هذا احنا بدنا نجربها انت ايش انت تكون تصور اطلاق الصواريخ هذه وشوف فعاليتها كيف في التصوير تبعه. بنصبوا الصواريخ وهم في داخل البياره فحسن بقول له بقول لهم هاي في زنانه في الجو فقالوا له خلاص سكر الكاميرا وروح. فبعديها كان القصف وكان استشهاده.
إلى العلياء ارتقى الشهيد البطل حسن شقورة مع رفيقيه الذين لازمهم طوال حياته لينال ما تمنى بعد أن عمد قناعته بضرورة المواجهة مع هذا المحتل بدمه. فهنيئا لك الشهادة يا حسن إلى جانب النبيين والصديقين والشهداء.
نعم أعزائي الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا الشهيد حسن شقورة، فهنيئا لك الشهادة يا حسن.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. نعم، الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هذه الفقرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دولما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وفي الختام، السلام عليكم.